بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة
أمراض الأم
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع الشريط الثاني والذي هو بعنوان
حصائد اللسان.
والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا مع الباب الرابع من كتاب الإيمان الذي روى فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تكلمت في المحاضرة الماضية عن خطر اللسان، وأنا الليلة أود أن أبين لحضراتكم خطر اللسان في كثير من الصور، وأخطر هذه الصور من حصائد الألسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وتوقفت في المحاضرة الماضية عند خطر الفتوى على الله بغير علم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وقلت بأنه لا ينبغي أبدا لمسلم ولا لعالم ولا لداعية ولا لشيخ، فضلا عن أن يكون طالب علم، أن يتكلم في أمر من أمور الدين إلا بالدليل إلا بعلم، حتى لا يقع في هذا الخطر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكذب أيضا على الناس هذا من حصائد الألسن، الكذب على الناس من حصائد اللسان، من أبشع صور الظل التي يقع فيها اللسان. والمؤمن لا يكذب، بل إنني أقول الرجل لا يكذب، فضلا عن أن يكون مؤمنا صادقا، الرجل لا يكذب، لأن الذي يلجأ إلى الكذب رجل ضعيف الشخصية، لا يقوى على أن يجابه وأن يواجه وأن يتحمل نتيجة قوله أو فعله، لأن الإنسان الذي يكذب يقول قولة فيجبن عن أن يواجه بها فيحلف بالله كاذبا أنه ما قال. والرجل الذي يكذب يفعل أمرا من الأمور يجبن أن يعترف بأنه فعله أو وقع فيه، فيكذب على أن على الله عز وجل أنه ما فعل. فإن حلف بالله، إن حلف بالله وهو يعلم يقينا أنه يحلف بالله وهو كاذب، فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم. اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار هو اليمين الذي يحلف فيه صاحبه، يحلف فيه صاحبه بالله جل وعلا وهو يعلم يقينا من داخله وفي قرارة نفسه أنه يحلف بالله وهو كاذب.
هذا يمين غموس يغمس صاحبه والعياذ بالله في نار جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ومعلوم يا إخوة أن الكذب من خصال النفاق، من خصال النفاق العملي، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الخصلة الأولى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، هذه من خصال المنافقين والعياذ بالله. وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فجر في الخصومة. حبيبك يحبك ويصاحبك ويتودد إليك، فإن وقع بينك وبينه شجار أو خلاف ووقعت بينكما خصومة يفجر في الخصومة فيخرج ما علم وما لم يعلم، مع أنه كان بالأمس القريب يتودد إليك بل ويثني عليك، ولمجرد موقف من المواقف أو خطأ من الأخطاء ينسف كل فضائلك، فهذا فاجر في الخصومة والعياذ بالله. وهذه من خصال أهل النفاق. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية أي علامة، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، اسمع هذه، حتى يكتب عند الله صديقا. يا لها من كرامة! عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله، بل صدقني في نظراته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصدق حتى في النظرة، في النظرة. كلكم أو بعضكم يعلم حديث عبد الله بن أبي السرح، والحديث رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. عبد الله بن أبي السرح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه في الحل والحرم، يعني قال: إن وجدتموه في حل أو في حرم فاقتلوه، لأنه أساء إساءة بالغة للإسلام ولشخص النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر النبي دمه. فلما جاء به يوما من الأيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، جاء بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعرض النبي عنه، لم يرد النبي أن يبيعه، فقال عثمان: بيعه يا رسول الله. فأعرض النبي عنه، وعثمان رجل يستحي منه المصطفى. نعم، عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول: استأذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عندي، أي في بيت السيدة عائشة، وكان النبي مضطجعا وقد كشفت ساقه أو فخذه بأبي هو وأمي، كشفت ساق النبي عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة: فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الصديق فكلم النبي وكلمه، ثم استأذن، والنبي على حالته لم يتحرك، مضطجع وساقه مكشوفة. ثم استأذن عمر رضي الله عنه، فأذن له النبي، فدخل عمر بن الخطاب على النبي وهو على حالته، مضطجع وساقه مكشوفة صلى الله عليه وسلم، فكلم عمر رسول الله ورد عليه رسول الله ثم انصرف. تقول عائشة: فاستأذن عثمان بن عفان، فاعتدل النبي في جلسته وغطى ساقه وأذن لعثمان، فدخل عثمان فكلم النبي ثم انصرف. فقالت عائشة العبقرية اللماحة: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تهش له ولم تباله، يعني ظللت على حالتك التي كنت عليها، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له ولم تهش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان اعتدلت وسويت ثيابك ثم أذنت له. فقال المصطفى: يا عائشة، وما لي لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها ورب الكعبة من منقبة لعثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان تستحيي منه ملائكة الرحمن، فكيف تستحي الملائكة من عثمان ولا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعثمان يستحي منه النبي، وهو الذي جاء بابن أبي الصرح، وأرجو أن تلاحظوا هذا. فعثمان يقول للنبي: بايعه يا رسول الله، والنبي يستحي منه، ومع ذلك أعرض. النبي لا يرغب في بيعة هذا الرجل، فقال له عثمان: بايعه يا رسول الله في الثانية، فأعرض. فقال له عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو الحي أيضا، لقد كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، فهو الحي أيضا. بل وصدقني إن قلت لك: وأين حياء عثمان من حياء أستاذه ومعلمه؟ فمد النبي يده فبايع ابن أبي الصرح. فلما انصرف قال النبي لأصحابه: أوما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته مرتين فيقوم إليه ليقتله؟ كان حد فيكم يقدر يوم يقتل ابن أبي الصرح ويرفع عني الحرج ده؟ أوما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعتي مرتين فيقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله، كنت بس شور لنا كده بعينك وإحنا نخلص عليه، هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال المصطفى: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا الله، إلى هذا الحد وإلى هذا الأفق الوضيء السامي من الصدق، حتى في النظرة، حتى في النظرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال، أي في أعمال القلب من حب وبغض وولاء وبراء وتوكل وإنابة وخشية ورجاء وتفويض واستعانة واستغاثة إلى آخر أعمال القلب. نحن ندعي التوكل، لكن هل نحن صادقون؟ نحن ندعي اليقين في الله، لكن هل نحن صادقون؟ صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، اللهم نجنا يا رب. كل حياته كذب، كل أو جل كلامه كذب، يكذب على زوجته، يكذب على ولده، يكذب على مرؤوسيه في العمل، يكذب على رؤسائه، يكذب على الله، يكذب على رسول الله، يكذب على نفسه، جل حياته كذب، في كذب في كذب. هذا يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، يكذب ويتحرى الكذب. وأرجو أن أحذر من أمر قد يقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر، يريد في مجلس من المجالس أن يضحك إخوانه في المجلس، فيقول كلمة كاذبة أو كلمة هازئة ليسخر من فلان، أو ليحقر فلانا، أو ليستهزئ به. هل تعلمون ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، ويل له. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم. أعتقد هذا يعني له أشرطة خاصة الآن التي تسمى بأشرطة النكات، ولكن عاوز شريط للمونولوجيست معرفش مين قدمه بمجموعة من الأغاني الحقيرة الساقطة التافهة، ثم بعد ذلك تسمع نكات كثيرة جدا في هذا الشريط قد تصل إلى أكثر من 100 نكتة. لو سمعت استمعت إلى هذه النكات لوجدت جل هذه النكات استهزاء وسخرية، لا سيما بإخواننا من أهل الصعيد. كم من نكات خرجت على أهل الصعيد، جل النكات، مع أن هذا الذي يقف ليضحك القوم قد لا يحمل ذرة واحدة من ذرات الرجولة التي يحملها شبل صغير من أشبال الصعيد. رجل تائه، ضائع، متسكع، ماجن، مخنث، يضحك القوم ساعات طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، ويل له. فمن أخطر حصائد الألسن الكذب، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن أخطر حصائد اللسان أيها الأحبة الكذب، الكذب على الله، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على الناس، الكذب على النفس. أرجو أن يعني تصنف الكذب بهذه الصورة: كذب على الله، ثم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذب على الناس، ثم كذب على النفس. أيضا من أخطر حصائد اللسان شهادة الزور. أعاذنا الله وإياكم من شهادة الزور، وأنا أرى الآن بأن شهادة الزور وأهلها قد استشرت وانتشرت انتشار النار في الهشيم. فأنت الآن لا تعدم أن تحصل على رجل ب10 جنيهات أو ب100 جنيه أو ب1000 جنيه ليشهد لك أمام القاضي شهادة زور لم تر عينه ولم تسمع أذنه، والعياذ بالله. والله لا أنسى يا إخوة، وأنا في فترة إقامتي بالسعودية كنت أصلي بقدر الله صلاة في مسجد من المساجد غير مسجدي، فدخل رجل كبير في السن ربما تجاوز 70 من عمره، وبعدما أنهى الناس صلاة الظهر وقف وقال: أيها الناس، أيها الناس، أحذركم من شهادة الزور، بدون مقدمات، رجل بدوي بسيط، أحذركم من شهادة الزور، أحذركم من شهادة الزور. الحقيقة الناس وقفت وانتبه الجميع، ما الذي جرى؟ ثم بكى الرجل بكاء أبكى المسجد كله وقال: هل ترون شيبتي هذه؟ ما خرجت من السجن إلا منذ 10 أيام وقضيت عمري كله في السجن بشهادة زور. مكث 40 عاما أو يزيد في السجن بشهادة زور أنه قاتل. وإلى أن تبين القائمون على الأمر أن الرجل بريء كان عمره قد انقضى. رجل يبيع دينه ويبيع ضميره ويبيع خلقه، بل ويبيع نفسه إلى حطب جهنم والعياذ بالله، من أجل حفنة عفنة حقيرة من الجنيهات، سرعان ما تزول، وربما ينفقها على مرض ويحتاج إلى أضعافها مرات ومرات من أجل شهادة زور، وربما لا يبتلى حتى لا يخدع كثير من الناس بأن فلانا هذا من المتخصصين في هذا الجانب، ومع ذلك تراه معافا قويا في بدنه. أرجو ألا يغتر كثير من الناس بهذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل في نعمة من الله وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا، مستدرج. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال المصطفى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذه أعلى الكبائر وأكبر الكبائر وأخطر الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، اللهم نجنا يا رب من العقوق وارزقنا البر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا مضطجعا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي يكرر هذه الكلمة حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. انظر إلى خطورة الأمر. الأول، انظر إلى قولة أبي بكر: وكان متكئا فجلس، هذه أول حركة لشد الانتباه. النبي قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خلاص، ولكنه أراد أن يلتفت الحضور التفاتة قوية إلى الثالثة، فجلس اعتدل بعدما كان متكئا. ليه؟ لأن كثيرا من الناس قد يعلمون خطر الشرك وخطر العقوق، ولكنهم لا يقفون على خطر شهادة الزور، فأراد النبي أن يبين لهم بحركته العملية هذه خطر هذه الكبيرة. وكان متكئا فجلس، الشرك بالله عمل يرفضه القلب السليم والفطرة الكريمة، والعقوق عمل تأباه الطباع السليمة، يأباه صاحب الشهامة والرجولة، لكن شهادة الزور قد لا ينتبه إلى خطرها كثير من الناس. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستدر مزيد اهتمام من أصحابه ومن أمته من بعد بهذه الحركة العملية المؤثرة في اعتداله بعد اتكائه، ليبين للصحابة وللأمة كلها خطر شهادة الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت. لا تشهد إلا على ما رأته عينك وسمعته أذنك. النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وقال لرجل يسأله عن الشهادة، قال وهو يشير على الشمس: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا على أمر تراه، كما ترى الشمس طالعة. وإن دعيت إلى شهادة فلبي وقل الحق ولا تجامل مخلوقا على وجه الأرض، لأن كاتم الشهادة آثم القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك من أخطر حصائد اللسان القذف، القذف. والقذف هو رمي المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا أو ما شابه ذلك. من أخطر حصائد اللسان، امرأة شريفة عفيفة حرة كريمة ترمى بالزنا أو ترمى بما هو دونه، فيقال مثلا: إن فلانة من الناس تمشي مع فلان، أو إن فلانة من الناس يرجى أن يتحقق من أولادها، إلى آخر هذه الكلمات التي ترمي المرأة بالزنا أو بما هو دونه، هذا هو القذف. القذف تنطلق المرأة كذلك في المقابل دون تورع أو تثبت فترمي رجلا بالزنا أو ما هو دونه، فهذا قذف أيضا. فالقذف للرجل وللمرأة على السواء، والقاذف ملعون. القاذف الذي يقذف بلسانه شريفة أو شريفا ملعون في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، والعياذ بالله. الغافلات أي اللائي يغفلن ما يقوله الناس في حقهن لأنهن من شرفهن وعفتهن لا ينتبهن لمثل هذه السفاسف. المحصنات الغافلات المؤمنات، من يرمي هؤلاء ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وقد فصلنا هذا الحديث في خطب كاملة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ألا أنبئكم؟ اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قذف المحصنات. وفي الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، والحديث رواه أبو داود في سننه وصححه شيخنا الألباني وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن، والله العظيم لو سمعتم هذا الحديث وسكن القلوب ورب الكعبة لن يجرؤ مسلم على وجه الأرض أن يتكلم في حق أخيه كلمة بغير وجه حق، وسيفكر قبل الكلمة 1000 مرة قبل أن يتكلم كلمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هل تعلمون ما ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. بل ستعجبون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من قذف عبدا من العباد ولم يقم عليه حد القذف في الدنيا سيقام عليه حد القذف في الآخرة. من قذف عبدا ولو كان مملوكا ولم يقم عليه الحد في الدنيا أقيم عليه حد القذف في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، أي إلا أن يكون مملوكه قد وقع في الزنا كما قال سيده. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فالقذف جريمة بشعة، وقد فصلت أحكام القذف، حكم القاذف وحكم المقذوف، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لتتم قضية القذف. فصلت ذلك في شريط قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف يا إخوة كبيرة من أخطر الكبائر. وأنا ذكرت قلت إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل. يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. إما أن تكون متهما وإما أن تعيش قلقا خائفا من الاتهام. هذا لعدم تورع الألسن ولعدم تورع القلب، لأن الإنسان قد ينطلق في مجلس من المجالس أو في مكان من الأماكن فيقذف الإخوة ويقذف المشايخ والعلماء والطلاب بدون تثبت أو تبين، وهذا ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن، قل الورع. فقد ترى الأخ من إخواننا ورعا عن أكل الحرام يسأل عن اللنشن، حكم اللنشن يا شيخ، وتيه مصبع رؤوس المشايخ في كل مجلس، وهذا شيء طيب أن يتحرى الحلال في المطعم، لكنه في الوقت ذاته يفري في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار، شيء بشع جدا. تجلس في مجلس، لست مبالغا إن قلت قد لا يخلو مجلس من المجالس إلا وقد دنست أنفاس القائمين أو القاعدين فيه بالغيبة أو القذف. إي والله، إلا من رحم ربك. فينبغي على كل أخ من إخواننا أن يتورع وأن يضبط لسانه، فقد تضيع كل حسناته وهو لا يشعر والله بكلامه، كما سأقرأ عليكم الآن كلاما في غاية النفاسة والروعة لبعض أئمة السلف رضوان الله عليه. رابعا، من أخطر حصائد الألسن النميمة. النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، هذا هو معنى النميمة. وأرجو أن تركزوا معي في هذا، لأن جل طلاب العلم وقعوا في النميمة فضلا عن العامة. لا يجلس الطالب في مجلس علم ويسمع فيه أمرا إلا وينتقل سريعا إلى شيخ آخر، يا شيخ لقد قال الشيخ فلان كذا وكذا، وينقل إليه كلاما مختصرا مختزلا، بل ربما مبتورا، بل ربما محرفا، ليأخذ من الشيخ الثاني فتوى يعنف فيها الشيخ الأول على كلام نقل إليه عن لسانه، هو كلام مبتور لا صح أن تبنى عليه أحكام في الأصل. قد لا أتهم هذا الطالب الذي نقل بأنه يريد الإفساد بين الشيوخ، لكن هذا لا ينفي عنه الحرج في أنه يجب عليه أن يتثبت وأن يتحرى وأن يكون أمينا في النقل وأن يكون دقيقا غاية الدقة في النقل، لأن المشايخ لا تلقي الكلام هكذا على عواهنه. قد يفصل الشيخ في الفتوى، قد يذكر في الباب أقوالا لبعض أهل العلم فيرجح قولا من الأقوال ويأنس هو لقول آخر. فينبغي إذا ما نقلت الفتوى لشيخ آخر أو لأحد من الناس ينبغي أن تنقل بهذه الأمانة وبهذه الدقة. فالنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد أو بنية الإفساد، فحقيقتها، اسمع دي، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر. حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر. رجل نماه، مش ممكن أبدا، في ناس والعياذ بالله لا يستريح في نومه إلا إذا علم أنه قد قام طوال النهار بمهام صعبة، فتحرك بين أخوين أو بين بيتين بشيء من النميمة، حينئذ يأنس. وهناك من النساء من لا يهدأ لها باء ولا يقر لها قرار إلا إذا انتقلت بالنميمة من بيت إلى بيت ومن جارة إلى جارة ومن أخت إلى أخت. والعياذ بالله. لا وبعدين عندنا إخوة بقى الحقيقة عندهم بطولة، يعني تجد الأخ كده إيه شه بقول لك إيه، خلي بالك يا شيخ أنا مستعد أواجهه بالكلام اللي أنا بقوله لك ده، بطل. ويعتقد المسكين أنه لن يقع في الغيبة والنميمة، وهو مغتاب ونمام، حتى ولو زعم ورعه الباهت أنه عنده من الشجاعة الأدبية والجرأة أن يذهب إلى فلان هذا لينقل إليه ما قاله في حقه، ومغتاب ونمام. الله جل وعلا يحذر من هذا الصنف الخبيث فيقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زل. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة، أعاذنا الله وإياكم من شرها وخطرها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بقبرين، والله العظيم هذه دروس في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وأنا أعتقد الآن أن الأمة كلها بلا استثناء في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس. النبي مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، لام التأكيد، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، هذا لفظ يستتر يعني يعني يقف يبول من غير سترة، يعني لا يستحي أن ينظر الناس إلى عورته، هذا في التبول فقط. فما بالكم برجل لا أقول يستتر في بوله، وإنما لا يستتر في غسله. يطلع البحر دلوقتي الصيف داخله، تجد الرجل طويلا هكذا ينزل إلى البحر، وفي المقابل نساء في السلم الآخر يغسلن أواني طهيهن، فترى الرجل عاريا بطوله هكذا كالنخلة يغتسل. أمر عجيب جدا، يعني أنا لا أتصور يعني مسلما يحمل شيئا من حياء يفعل هذا. والله العظيم المؤمن يستحي من ولده، هل ترى رجلا صادقا في حيائه يستطيع أن يجلس بين أبنائه البنات والبنين وهو يلبس مثلا الثياب الداخلية الضيقة؟ هل تتصورون ذلك؟ أنا والله لا أتصور ذلك، والله أنا أستحي أن أظهر بهذا أمام ابني أو ابنتي. فكيف لرجل يتجرد من كل ملابسه، لا أقول أمام أهلي وأولاده من محارمه، بل أمام الأجانب في شاطئه بل وفي الشاطئ الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، هذا لفظ، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، أي لا يغتسل، لا يتطهر بعد التبول. يبقى في لفظ لا يستتر من البول، وفي لفظ ولفظ لا يستتر، ده لفظ البخاري، ولفظ لا يستبرئ، لا يستبرئ من بوله. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والآخر يمشي بالنميمة. بيعذب فين؟ في القبر. يبقى النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، وعدم الاستتار في البول أو الاستنزاه أو الاستبراء أو التطهر سبب من أسباب عذاب القبر. أما أحدهما كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. في لفظ البخاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة، بجريدة من النخل، نخل البلح، فكسرها بكسرتين أو اثنتين، شقها، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من النخل الأخضر على قبر الأول وجريدة من النخل الأخضر على قبر الرجل الثاني. وقال المصطفى: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والحديث في صحيح البخاري. قد يسألني الآن سائل ويقول: فهل يجوز لي الآن أيها الشيخ أن أذهب إلى المقابر لأضع على القبور جريدا من النخل الأخضر؟ أقول: الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا العمل عمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصوصيات المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ في صحيح البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، القتات في لغة العرب هو النمام. والحديث في صحيح البخاري. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، رواه الإمام أحمد في مسنده وصحح حديث شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. الحديث رواه أحمد في مسنده بسند صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تصور كده، يعني نرى صنفا كريما من الناس إذا مر على رجل مثلا على معصية يقول له: بس استنى عشان فلان جاي. هذه شهادة ضمنية لهذا الرجل الكريم بأنه من خير عباد الله، بشهادة الصادق المصطفى رسول الله. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. حديث عجيب جدا، أرجو أن يحفظ. ثاني: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أي العيب. يريد للرجل البريء الشريف الفاضل أي تهمة أو أي عيب، يريد أن يلطخ صورته الجميلة المشرقة. هذا من شر عباد الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجمل ما قرأت في هذا، وسطرت ذلك في كتابي الحصاد الحلو والحصاد المر، وها أنا أذكركم بما فيه الآن. قال رجل لعمر بن عبيد رحمه الله: إن فلانا من الناس يذكرك بسوء. الرجل يقول لعمر بن عبيد: إن فلانا من الناس يذكرك بسوء. اسمع، فقال له عمر: يا هذا، أنت ما راعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه. أنت لم ترعى حرمة مجلس الرجل الذي أجلسك في مجلسه. أنت جلست في مجلس فلان فنقلت كلامه، فأنت ما اتقيت الله فيه، ما رعيت حرمة مجلسه. انظروا إلى العلماء. قال: يا هذا، أنت ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حيث أعلمتني عن أخي ما أكره، ولا أديت حقي حيث أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن إن ذهبت إليه فأعلمه. اسمع، ولكن إن ذهبت إليه فأعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. انظر إلى العلماء. ولكن إن ذهبت إليه فأعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ودخل رجل على عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، اسمع، فذكر له عن رجل شيئا، يعني قال له يا أمير المؤمنين إن فلانا من الناس يقول في حقك كذا وكذا. فقال له عمر بن عبد العزيز إن شئت نظرنا في أمرك. اسم تدبر هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، ويقول لمن؟ لمن نقل إليه الكلام عن أخيه. فعمر يقول له إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إن كنت كاذب تبقى من أهل الآية الأولى، وإن كنت صادق تبقى برضو نمام ومن أهل الآية الثانية. وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليها أبدا. ملوش مجال عند عمر. ففي ناس كانت تأكل بالنميمة ولا زالت تأكل بالنميمة، زي الطحالب كده والعياذ بالله، والنباتات التي لا تنمو إلا على أصول أو أشياء لا يستطيع أن يعيش وحده أبدا إلا هو متطفل. فعمر بن عبد العزيز قطع دابر النميمة في مدة خلافته بالكامل. من أول أسبوع ذهب فيه هذا الرجل النمام بين له منهجه، هذا هو المنهج الذي لا تنمو فيه النميمة أبدا. إن كنت كاذبا فأنت من أهل قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليها أبدا. حصائد الألسن من أخطر الأمراض التي استشرت الآن وانتشرت في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، بل لا أبرئ مجالس طلاب العلم إلا من رحم ربك جل وعلا من هذا المرض، من هذا المرض السرطاني المنتشر المدمر، ألا هو مرض الغيبة. الغيبة، وأرجو ألا يقول إخواننا الغيبة، فإنني أسمع كثيرا من إخواني من الخطباء والدعاء يقولون عن الغيبة الغيبة، هذا خطأ. الغيبة من أخطر الأمراض التي تدمر الأسر والأفراد والمجتمعات، والله عز وجل قد نهى وحرم الغيبة في أسلوب قرآني بديع، فيقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. انظر إلى التعبير القرآني المؤثر الذي كما يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله ينشئه القرآن إنشاء لهذا المرض الخطير وحده. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فما الغيبة؟ والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان فيه ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا أصف أخي بصفة هي فيه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الظلم العظيم. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان هو الذنب العظيم والعياذ بالله. يبقى حتى في كلا الأمرين أنت في ظلم عظيم. إن وصفت أخاك في غيابه أو في غيبته، يبقى هنا الغيبة والغيبة، إن ذكرت أخاك بغيبة في الغيبة فأنت ظالم وقد وقعت في إثم عظيم حتى ولو كان فيه ما ذكرت. أما إن ذكرت فيه شيئا بظلم ليس فيه فقد وقعت في غيبة وبهتان، بهتان عظيم أي في ظلم عظيم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي تخلع القلب حديث رواه أبو داود بمعناه والبيهقي وأبو يعلى وقال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح، حديث مؤثر جدا، يعني لإخواننا الخطباء والدعاة أرجو أن يذكروا به في كل القرى وفي جل المحافل. الحديث مرة أخرى رواه أبو داود بمعناه والبيهقي وأبو يعلى الموصلي وقال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي. طبعا الزيادة هذه ليست في صحيح مسلم، لأن أصل قصة ماعز في صحيح مسلم، فالزيادة التي أذكرها الآن لم ترد في الصحيح وإنما وردت عند أبي داود وعند البيهقي وعند أبي يعلى الموصلي بسند حسنه الحافظ ابن كثير. لما جاء ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ليطهره من الزنا أمر النبي برجمه كما تعلمون. اسمع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، ألم تر هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، قولة شديدة، يعني بيقول له ماعز ربنا ستر عليه، ايه اللي جابه يعترف عشان يرجم كما ترجم الكلاب؟ فسمع النبي الكلمة فسار حتى مر النبي بجيفة حمار، مر النبي بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان؟ يسأل عن الرجلين اللذين تكلما في حق ماعز، فقال ها نحن يا رسول الله، فقال المصطفى انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقال غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل مثل هذا؟ غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. رجل جاد بنفسه إلى الله، ما نلتما آنفا أي من أكلكما للحم أخيكما أشد عند الله جل وعلا من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة من حديث البراء بن عازب، وللأمانة العلمية من أهل العلم من ضعف هذا الحديث أيضا إلا أن الشيخ قد صححه، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا، الربا 72 بابا أدناها يعني أقلها مثل إتيان الرجل أمه، أن يزني الرجل بأمه. شوف الربا عظيم إزاي، الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. اسمع، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، من أربى الربا. قال الإمام الذهبي وهو يعلق على قولة ابن وهب نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني ذلك، عشان يلزم نفسه بعدم الغيبة، قال نذر لله علي إن اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، يقول فأجهدني ذلك، فكنت أغتاب وأصوم، يزل في الغيبة في صوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، بقول ما يعني الصيام ما كفنيش عن الغيبة، كنت أغتاب وأفي بالنذر فأصوم، فنوى كلما اغتاب إنسانا أن يتصدق بدرهم، يقول فمن حب الدراهم تركت الغيبة. يعني ممكن كل يوم لو واحد فينا النهاردة ألف، لو كل غيبة بجنيه ممكن يطلع له في اليوم يبقى ألف جنيه. ده هذا ما حسن ظن يعني، نسأل الله السلام والعافية. مجلس الواحد بألف جنيه على طول، نسأل الله أن يستر عليه وعليك. قال الذهبي: هكذا والله كان العلماء، وهذه هي ثمرة العلم النافع. هكذا والله كان العلماء، وهذه هي ثمرة العلم النافع. بل إن المغتاب يا إخوة في الحقيقة، وهذه نقطة خطيرة جدا، المغتاب في الحقيقة يقدم حسناته إلى من اغتابه. المغتاب يقدم حسناته إلى من اغتابه. يقول عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى: لولا أنني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد في المصر إلا اغتابني، فأي شيء أهنأ إلي من حسنة أجدها في صحيفتي من غير عمل أعمله. مفهوم الكلام ده؟ ولولا أنني أخشى الله، لولا أنني أخشى الله أن يعصى، لولا أنني أخشى أن يعصى الله لا تمنيت ألا يبقى أحد في المصر أي في المدينة إلا اغتابني، فأي شيء أهنأ إلي من حسنة أجدها في صحيفة من غير عمل أعمله. يعني الرجل الأعمال يغتاب، يأخذ الله عز وجل من صحيفة مغتابه إلى صحيفته، فالمغتاب يهدي حسناته إلى من اغتابه والعياذ بالله. وأنا قلت في نقاط عملية أرجو أن يسأل كل واحد منا نفسه قبل أن يتكلم كلمة في حق أخيه أو في حق جماعة من الجماعات أو في حق منهج من المناهج، أن يتدبر قبل أن يتكلم عدة أمور، لأن الشيطان يلبس على كثير منا بل على كثير من طلاب العلم، يقول: أنا والله ما انتقدت الشيخ فلانا إلا من أجل مصلحة الدعوة وإلا لأبين الحق، وأنا والله ما انتقدت الجماعة الفلانية إلا لأنني أعلم أنها قد أثرت على الإسلام وأثرت على الدعوة ووضعت العقبات والعراقيل والسدود والحواجز إلى آخره، وأنا والله ما انتقدت هذا الشيخ إلا لأنني أحبه وأنا حريص عليه. فأرجو أن ينتبه كل واحد منا تماما إلى قلبه وإلى نفسه، وأن يسأل نفسه بعض الأسئلة قبل أن يتكلم. السؤال الأول هو: ما هو الدافع الحقيقي لكلامه؟ بإخلاص بقى تجرد، ما هو الدافع الحقيقي لكلامه في حق الشيخ فلان أو الجماعة الفلانية أو المنهج الفلاني أو الرجل أو المرأة الفلانية؟ هل الدافع هو الإخلاص مخلص، هو النصيحة لله ولرسوله، أم لا يتكلم إلا ويحرك لسانه وفؤاده الهوى، المرض الخفي القاتل، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا؟ ثم أنت قبل ما تتكلم اسأل نفسك: أنا بتكلم ليه؟ لماذا أقول هذا في حق فلان؟ هل أنا مخلص؟ هل أنا ناصح لله ورسوله؟ أم إنه الهوى الذي ملأ قلبي وحرك لساني وجوارحي وأنا لا أدري؟ والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، ملك ظلوم غشوم جهول، يضل صاحبه وهو لا يدري. ولك أن تتصور أن الله قد حذر نبيا من الأنبياء من الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نبي يحذر من أن يضل بسبب اتباعه للهوى، نبي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قال أحد السلف: احذروا من الناس صنفين، صاحب دنيا قد أعمته دنياه، وصاحب هوى قد فتنه هواه. ده شغال بالمزاج، بمزاجه بهواه، ايش رأيك في فلان؟ والله مش على كيف، مش عاجبني، بهواه. الله، ما فيش موازين، قال كذا وقال كذا، عنده الدليل من القرآن، عنده دليل من السنة، لا ده بالهوى. فلان لا ماليش كيف ليه، والمنهج الفلاني مش كويس ليه، إنه الهوى. والعياذ بالله مرض خفي في القلب، يبقى الدافع الحقيقي لابد أن تسأل نفسك عنه، لماذا تكلمت؟ هل هو الهوى؟ هل هو الحسد؟ هل هو الكبر؟ يعني رجل لا يقبل الحق وهو واضح كالشمس لكبره والعياذ بالله، فيبدأ يتكلم في حق نفسه إخوانه الآخرين. يبقى لابد أن يسأل الإنسان نفسه قبل أن يتكلم، هل يتكلم وهو مخلص لله جل وعلا وهو ناصح لله ولرسوله، أم يحركه الهوى، أم يحركه الحسد، أم يحركه الكبر؟ أسأل الله أن يحفظنا لكم من هذه الأمراض. ثانيا، ينظر في هذا الدافع الذي دفعه للكلام في أخيه المسلم، هل هو من الحالات التي تجوز فيها الغيبة أم لا؟ وفي حالات تجوز فيها الغيبة، 6 حالات سأذكرها الآن حالا. يبقى يسأل نفسه، هل ما أتكلم به الآن من الحالات 6 التي تجوز فيها الغيبة أم لا؟ ثالثا، أن يتأمل كثيرا قبل أن يتكلم في حق إخوانه، أن يتأمل في جوابه على الله جل وعلا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن سئل عن سبب كلامه في حق فلان من الناس ماذا سيكون جوابك على الله الذي يعلم منك السر وأخفى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه، آية شديدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فسل نفسك عن جوابك من الآن بين يدي الله جل وعلا إن سألك لماذا تكلمت في حق فلان، ولماذا تكلمت في حق الجماعة الفلانية بالكذب والباطل، ولماذا أسأت إلى المنهج الفلاني وأنت جاهل به وأنت جاهل به. يا إخوة، من أنفس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ذلكم الرجل المنصف، يقول: من تكلم في الناس بغير علم فقد خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن تكلم في الناس بظلم فقد خالف قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإنصاف عزيز. تألمت كثيرا حينما سئلت في الأسبوع الماضي عن جماعة التبليغ وذكرت فيهم كلاما طيبا أدين لله به، تألمت كثيرا حينما جاءني طالبان من طلابي ليردا هذا الكلام، قلت: إن الإنصاف عزيز، والكمال ليس لأحد إلا لله، والعصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئة. لابد من الإنصاف. الله جل وعلا يعاملنا يوم القيامة بالحسنات والسيئات. أنا لا أتصور هذا المنهج الذي جاء علينا وإلينا من المدينة من أولئك الذين يريدون أن ينسفوا نسفا حسنات الأخيار الأطهار، فلا يركزون المجاهر المكبرة إلا على الأخطاء والزلات. هذا منهج والله ما علمناه ولا عرفناه عن إمام واحد من أئمة السلف. الله يعامل عباده بالحسنات والسيئات، إن رجحت الحسنات حسنة نجوت، وإن رجحت السيئات بسيئة هلكت، وإن توازت الحسنات والسيئات فأنت مع أهل الأعراف. وهذا هو الراجح من أقوال جمهور المفسرين، أنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فحجبتهم حسناتهم من دخول النار، لم تقم بهم سيئاتهم لدخول الجنة، ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، هم في مكان بين الجنة والنار إلى أن يقدر العزيز الغفار في شأنهم ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. الله جل وعلا يقول في حق أهل الكتاب: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فكيف يكون هذا هو المنهج القرآني والنبوي، يكون هذا هو منهج أئمة السلف، ثم يخرج علينا من يقول لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى الحسنات. هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم. بل لابد من المقارنة بين المزايا والعيوب، بين الحسنات والسيئات. أما مع أهل البدع فلا، وعلى الرأس والعين وكرامة أن نقول بأن هذا المنهج مع أهل البدع مرفوض، وهذا لا يغيب عنا أبدا. مستحيل أن آتي على رجل رافضي أو خارجي محترق أو بهائي، رجل مبتدع محترق في البدعة، وأقول لا، نشوف مزايا ونشوف عيوب، لا هذا ضلال مبين، هذا رجل محترق في البدعة، غارق إلى رأسه في البدع. فهذا هو الذي أبدا لا ينبغي أن يقال انظر إلى حسناته وإلى سيئاته. لكنني أقول بأن المنهج الأول مع أهل السنة، مع من يندرجون تحت لواء أهل السنة والجماعة، هو المنهج المعتبر الذي ندين لله به. أما مع أهل البدع الحقيقيين الغارقين في بدعهم إلى الرؤوس، فهذا لا يجوز البتة أن يقول أحد انظروا إلى حسنات المبتدع وإلى سيئاته ثم بعد ذلك نقوم هذا الرجل. هذا هو الضلال المبين الذي لا ندين به لله رب العالمين. ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة حتى أنهي اللقاء؟ الحالة الأولى التظلم، التظلم، هذه حالة تجوز فيها الغيبة، كأن يذهب الرجل إلى القاضي أو إلى السلطان أو إلى شيخ من شيوخ العلم ليتظلم له من جاره فيقول لقد فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد مساوئه وعيوبه من أجل أن يأخذ الحكم أو الفتوى. واضح؟ يبقى هذه الحالة جائزة. الحالة الثانية الاستغاثة على تغيير المنكر ورد المعاصي وتبديل المعاصي ورد العصاة إلى التوبة. يعني تذهب إلى رجل ترجو فيه القدرة على تغيير المنكر، فتقول هناك منكر في المكان الفلاني ارتكب، أو الرجل الفلاني والعياذ بالله يذهب إلى بيت المرأة الفلانية، وأنت تعلم من هذا الرجل القدرة على تغيير هذا المنكر. يبقى الحالة الثانية إيه؟ الاستعانة أو الاستغاثة بمن ترجو فيه أنه قادر على أن يغير المنكر أو أن يزيل المعاصي. الحالة الثالثة الاستفتاء، الاستفتاء، الفتوى، يعني الفتوى، طلب الفتوى. تذهب للمفتي تقول ظلمني فلان، أو تذهب المرأة إلى المفتي تقول ظلمني زوجي، أو يذهب الزوج إلى المفتي ويقول ظلمتني امرأتي بكيت وكيت وكذا وكذا. يبقى هو طبعا يذكر العيوب، وقد اتفقنا أن النبي عرف الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. فأنت حينما تأتي إلى شيخ من المشايخ لتسأله عن عمل لامرأتك فتقول لقد فعلت امرأتي كذا وكذا وتذكرها بما تكرهه، فهذه ليست غيبة لأنك تسأل وتستفتي. فهذه حالة ثالثة من الحالات التي تجوز فيها الغيبة. الحالة، وطبعا عندنا العمدة في ذلك حديث هند بنت أبي سفيان، لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام اغتابت أبا سفيان عند رسول الله بس بنية الفتوى، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، فهل يصح لي أن أخذ من ماله بغير علمه؟ يبقى هي اغتابت ولا لا؟ رجل شحيح، رجل بخيل، لكنها تذهب لتستفتي، فقال خذي كلي من ماله أنت وأولادك بالمعروف، حتى لو ما كانش يعرف، كلي أنت وأولادك بالمعروف، يعني خذ اللي يكفيك حتى ولو كان الزوج جاهلا بذلك. لكن من صحش الأخت ممكن تفهم كلام الآن وتقول الشيخ قال فتأخذ من مال زوجها ومن طعامه ومن خيره لتعطي لأهلها من غير علمه، يحرم عليها ولا يجوز لها ذلك. أما أن تأكل هي وأولادها بالمعروف من غير علمه فهذا جائز، إنما تخرج من ماله لغير أولاده ولغيرها فهذا لا يجوز إلا بعلمه. فإن أخذت من ماله بغير علمه فله الأجر وعليها الوزر، لكنه يؤجر على هذا. الحالة الرابعة تحذير المسلمين من الشر، تحذير المسلمين من الشر والأشرار، كأن تقف كرجل داعية، كأن تكون داعية فتقف تقول أحذر المسلمين من فلان من الناس لأنه ألف كتابا يسب فيه الصحابة أو يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحذر المسلمين من كذا وكذا، وهذا هو الذي أخرج لنا علما تعتز به الأمة، ألا وهو علم الجرح والتعديل، فلان مجروح، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان متهم، وهكذا. فهذه ليست غيبة، لأن هذا يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأمة من الوقوع في الشرور. السبب الخامس أو الحالة الخامسة هي أن يكون الرجل مجاهرا بفسقه أو معصيته، أن يكون الرجل مجاهرا بفسقه أو معصيته، يعني يشرب الخمر جهارا، يزني ويتباهى بأنه زنى بابنة فلان، هذا الرجل يجوز أن تحذر منه في كل مكان، وهذه ليست غيبة، تقول احذروا فلانا فإن رجل خبيث أو رجل فاسق أو رجل زنديق، هذا الرجل الذي يجهر بفسقه ويجهر بمعصيته لا غيبة له، لا غيبة له، فحذروا من الفاسقين والمضللين في المجالس العامة، وهؤلاء لا غيبة لهم. الحالة السادسة هي حالة التعريف، حالة التعريف بمعنى أن يكون هناك رجل لا يعرف إلا بصفة فيه، كأن تقول فلان الأعمش أو فلان الأعرج أو فلان الأعور، هذه حالة فيه وأنت تذكرها على سبيل التعريف لا على سبيل الازدراء والتنقيص، فإن ذكرت الصفة على سبيل التعريف لا على سبيل الازدراء والتنقيص والتحقير فهذا لا غيبة فيه، أو هذه لا تسمى غيبة، والله تعالى أعلم. أختم الجلسة الطيبة والمجلس المبارك بسؤال أخير، ألا وهو قد يسألني الآن طالب علم ويقول لقد وقعت في الغيبة وأنا أريد الآن أن أتوب إلى الله عز وجل، فما هي كفارة الغيبة؟ والجواب، وهو يعجبني كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الأصل في ذلك ألا تذهب إلى من اغتبت لتوغر صدره من جديد لقولك سامحني فلقد اغتبتك، إنسان بشر، فإن كنت تعلم منه أنه لا يغضبه ذلك فافعل، فليتحلله منه اليوم. والأصل أن تجلس في كل مجلس جلست فيه بغيبة أخيك فتثني عليه في نفس المجلس وتستغفر الله عز وجل له. يبقى كفارة الغيبة الثناء على الأخ في المجلس الذي اغتبته فيه، والدعاء والاستغفار، أكثر من الدعاء لأخيك وأكثر من الاستغفار لأخيك. يعني إن اغتبت فلانا من الناس في مجلس والمجلس معلوم، اجلس في نفس المجلس مرة أخرى وقل والله يا إخوة لقد أخطأت في حق هذا الرجل، وأنا أرجو الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر له وأن يسامحني وأن يسامحه، وتثني على الأخ خيرا. وإذا دعوت الله عز وجل فادع الله تبارك وتعالى لك ولأخيك أن يغفر الله عز وجل لك وله. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وياكم الزيغ والزلل، وأن يسترنا وياكم في الدنيا والآخرة، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2-3-3-9-7-1-0
والقاهرة الزيتون شارع العزيز بالله بجوار مسجد العزيز بالله،
هاتف رقم 0-1-0-5-1-4-7-9-9-7
و0-1-0-1-6-6-6-0-4-2
مع تحيات أستاذ محمود حسان.